بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى سيدنا الإمام علي بن عبد الله باراس إلى أن قال: إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك، فما ثم حجاب إلا شدة القرب، فما احتجبت صورة الهواء عن النظر بشدة قربه، فالبعد حجاب عن الصور المحسوسة، والقرب حجاب عن المشاهد، والحق أن ليس ثم سوى الحق، فلا غير يطلب، ولا وجود ينسب، ولا بعد يقرب، ولا قرب يبعد، بل معيته استغرقت سائر المشاهد، وفني الشهود والشاهد، فلم يبق إلا الموجود الواحد، فإلى أين تطلب وجودا زائدا فلا تجد؟ فارجع عنك إليه تجده حاضرا، وإليك ناظرا، وفيك آمرا، ولك زاجرا، فأنت مصدر الحضرات، وإليك انتهت حقائقها، ومنك صعود عروج تكويناتها في بروج سمائها وأفلاكها، في تنزيه صفاتها وتقديس ذاتها، فلها الإحاطة، ومنها دوائر المحيطات، وارتفعت طباق السماوات، وانفتحت أقفال صور المكونات. ولي في ذلك: الحق حق فلا تخفى مظاهره، وأنت تطلب إدراكا بلا بصر، قد كلا دون شهود الذات ناظره، ففي الجنان يرى حقا بلا صور، فكيف يدرك في دار دوائرها تضيق عن كنه ما يستودع النظر؟ فشدة الظهور قد تكون حجابا في بصر الناظر إلى المنظور. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: إنما احتجب لشدة ظهوره، وخفي عن الأبصار لعظم نوره.
بعده
رضي الله عنكم: إنما احتجب ولم تدرك العقول تدرك ولم تدرك العقول كيف حجب كيف احتجب، ولا يكيف كيفية الإدراك، فذلك غير مستبعد كما تراه في تأثيره في دائرة الأفلاك، فكلما كانت أشد ظهورا وأعظم في الإشراق نورا، كانت عن التكييف أبعد، وذلك لا لشيء في نفسه في نفس فلكه، ولكن لعدم احتمال الأبصار لفائضات نوره، فلم يقوى على النظر، ولم يحتمل شدة الضياء ضعيف البصر. ولي في ذلك: فليس ثم حجاب فيه يعتبر، ولا ستور محيطات، ولا غير، إلا ظهور على الآفاق مشتهر لاحت عجائبه في هيكل الصور. فإذا عرفت كماله وكمال صفاته ونفوذ إرادته، وأن علمه السابق وحكمه اللاحق، علمت أن أفعال العباد كلها لا دخل لها في إيجاد ولا إعدام، ولا إقدام ولا إحجام، وقد جعل الله بحكمته البالغة بعض الأمور تقارب بعضها في الوجود، مثل الظفر بأمر يطلبه العبد أو يطلبه مثلا صرفه، وقد سبق أنه سيعطيه عن عند ذلك أو يصرف عنه كذلك. فالدعاء ليس سببا لوجود عطائه الأزلي، ولكنه عبادة مستقلة جرت سنة الله أنه يعطى عنده، وقد يكون الدعاء لأمر ويعطى الداعي به غير ذلك مما هو أصلح له. فإذا عرفت إن دعاءك إلا محض عبودية فادعه، لأنه أمرك. قال المؤلف رضي الله عنه:
الحمد لله النور الظاهر والسر الباهر والعزيز القادر والمنشئ الفاطر والأول الآخر، من ليس كمثله شيء، وهو قدير على كل شيء، وإليه مرجع كل شيء، لا إله إلا هو الواحد الأحد القيوم الحي، أرسل إلينا عبده المجتبى المصطفى سيد بني لؤي بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فسار مظهر جود الرحمن وكرمه في كل شيء لكل شيء. اللهم أدم صلواتك على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم فيك وسلك منهجه الأرشد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والرسل الذين ارتقوا أعلى مراتب السودد، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولما كانت مدارك المخلوقات بأجمعها حادثة مخلوقة محصورة قصيرة، لم يقوى شيء من الكائنات والمخلوقات على الإحاطة بوصف من أوصاف الخلاق ولا بحقائق اسم واحد من أسمائه، فكيف بالإحاطة بذاته جل جلاله؟ وأنورهم وأطهرهم يكون أعرفهم بالعجز عن الإحاطة بصفات الله وأسمائه فضلا عن ذاته العلية. وبعد ذلك فالناس متفاوتون في هذه المدارك المعطاة لهم والموهوبة، وكان إن أعلاها ما أعطاه العقلاء من الإنس والجن والملائكة، وتهيأوا بما أعطاهم سبحانه وتعالى لإدراك حقائق ونصيب من الحقائق ومعان من الرقائق وذوق للعيش الرايق وإحساس بمعنويات بما هو بأهل هذه المدارك لايق. فاختلفوا في أخذ نصيبهم من سر هذه المعرفة وإدراك معنى الباطن الظاهر، ولا شيء أظهر منه ولا شيء أبطن منه جل جلاله وتعالى في علاه. فما ظهر شيء إلا بإيجاده وظهوره، فكيف يكون أظهر منه؟ ومهما خفي عنك شيء في الكائنات، وما أعظم وأكثر وأوسع ما خفي عنك من شؤون الكائنات، بل من شؤون تكوينك أنت نفسك، بل شؤون خلاياك وأعصابك كم خفي منها عنك، فبطونها عنك ليس بشيء بالنسبة لبطونها ذات الحق جل جلاله، فهو باطن ليس دونه شيء، كما أنه ظاهر ليس فوقه شيء. فسبحان الأول الآخر الباطن الظاهر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ولكن بهذه المدارك واختلاف نصيب أهلها من عطايا المالك جل جلاله، توزع الذين خصوا بالعطاء في ساحات جود المعطي، فهم فيها على درجات، أعلاهم الأنبياء والملائكة، فتجلى لهم وبرز وظهر وعرفوا من أسرار عظمة هذا الإله وصفاته وأسمائه وآياته ما لا يتسع له غيرهم. وراء الأنبياء الصديقون العارفون على حسب مراتبهم، ويبقى الخلق من سواهم بما أوتوا أو بمقدار ما أوتوا من الأبصار والبصائر محصورين حصرا كبيرا. ومن شدة الظهور والقرب جاء خفي الحجاب كما مثلوه في عالم الحس، أن الهواء متصل ببصرك الحسي، فلما اشتد قربه منك لم تره، هو ملتصق بعينك، شوفوا كيفه ما تقدر تراه. وإذا كان هذا قرب جسم وقرب مخلوق محسن عند البصر تغيب به عن البصر، فكذلك القرب العظيم والمعنوي والقرب الأعظم من البصيرة. ولهذا نودي يا من يرى ولا يرى، ولا تتمكن هذه الأبصار من رؤية تلك المعنويات العظمى في هذه الدنيا، وإنما جاءنا الخبر عن الحبيب الأطهر في عن الرؤية والنظر في دار المستقر، عطية من الله تعالى تتحول فيه الأبصار إلى مثل البصائر في الإدراك، فتدرك ما تدرك وترى ما ترى. أما الإحاطة بأوصافه وأسمائه وذاته فلا ثم لا ثم لا ثم لا، وغير ممكنة أصلا إلى أبد الآباد. وهم في فضل الله عليهم في كل مرة يكون الذي انجلى لهم من نور الأسماء والصفات والذات العلية المقدسة أعظم وأجل مما كان، ولكن لا إحاطة أصلا، وذلك ممتنع وغير ممكن، مستحيل أن يحيط به شيء وأحد سواه. يقول: فما ثم حجاب إلا شدة القرب، كما احتجبت صورة الهواء عن النظر لشدة قربه، فالبعد حجاب عن الصور المحسوسة، والقرب حجاب عن المشاهد. والحق أن ليس ثم أي هناك في حقيقة الوجود سوى الحق سبحانه وتعالى، الوجود الحق للحق، كل وجود لما سوى بإيجاد منه محدد معين. إيش من وجود هذا موجود سوى هذا؟ ولا الأصل العدم لكل ما سوى، فالوجود الحق للحق وحده جل جلاله. يقول: فلا غير يطلب ولا وجود ينسب ولا بعد يقرب ولا قرب يبعد، بل معيته استغرقت سائر المشاهد وفني الشهود والشاهد، فلم يبق إلا الموجود الواحد. فإلى أين تطلب وجودا زائدا؟ فلا تجد، بل الوجود الحق للحق، ووجود سواه مظهر مستعار من إيجاد معين في محدود بوقت، ومحدود بهيئة، ومحدود بصور لا يتجاوزها، فلا وجود في الحقيقة إلا لله. والموجودات عبارة عن آيات: لذاتي بذاتي لا لكم أنا ظاهر، وما هذه الأكوان إلا مظاهر. مظاهر قدرته، مظاهر إرادته، مظاهر خالقيته، مظاهر إيجاده، مظاهر إمداده، هذه الكائنات بما فيها. فإن الوجود، الوجود له هو الموجود الحق، لا افتتاح لوجوده ولا انتهاء لبقائه. هذا الوجود، هذا الوجود الذي له ليس لغيره، وما كان من غير موجود فوجود حادث قابل للعدم، والأصل العدم، ولا يقوم بنفسه قط، لا إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا جماد ولا عرش ولا كرسي ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض ولا ملك ولا إنسان ولا حيوان مش يقوم بنفسه ولا شيء إلا بإقامته وخلقه وتدبيره وتقديره على ما أراد فقط. فإن الوجود الوجود له هو الموجود الحق، هذه مظاهر تسييره وتقديره وتدبيره وتصويره سبحانه وتعالى سيرها كما يشاء. وإن الوجود الوجود له هو الموجود، لا إله إلا هو، فارجع عنك إليه تجده حاضرا وإليك ناظرا وفيك آمرا، ولولاه ما وجدت ولا كان لك سمع ولا بصر، وجعل لكم السمع والأبصار وأنشأ لكم السمع والأبصار جل جلال وتعالى في علاه الله أكبر، فجعلناه سميعا بصيرا. سبحانه يقول ففيك عجائب من أسرار عظمة هذا الإله في خلقك وتصويرك لما خصك بقوله ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فصرت مجلى وصرت مشهد عندك حاضر وإليك ناظر وفيك آمر ولك زاجر. فعجائب من هذه التجليات اللي هي كلها منوطة بذاتك، فصرت مظهر من مظاهر آياته وقدرته وعظمته جل جلاله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، جل جلاله قال إليك انتهت حقائب منك صعود عروج تكوينات في بروج سماء وأفلاك في تنزيه الصفات وتقديس الذات لا إله إلا فلذات الله لإحاطة ومنها دوائر المحيطات، وارتفعت طباق السماوات وانفتحت أقفال صور المكونات، فسبحان المكون البارئ المنشئ الموجد الخالق الفاطر بديع السماوات والأرض ليس كمثله شيء. رزقنا الله الأدب معه في مشاهدنا وفي مقاصدنا وفي نياتنا وفي نبراتنا وفي أسماعنا وفي كلماتنا وفي حركاتنا وسكناتنا، رزقنا حسن الأدب، ولا تخذل منا أحدا يا رب إلى ما يوجب العطب، ولا السوء ولا الحسرة في الدنيا ولا في المنقلب، يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين. قال إنما احتجب لشدة ظهوره وخفي عن الأبصار لعظم نوره. قال ولم تدرك العقول كيف احتجب، ولا يكيف كيفية الإدراك، فذلك غير مستبعد كما ترى في تأثيره في دائرة الأفلاك. كلما كانت أشد ظهورا وأعظم في الإشراق نورا كانت عن التكييف أبعد، وهكذا لا إله إلا الله. وتجد عالم الأبصار هذا فالضعيف منها يبصر في ضوء ضعيف، والأقوى منه يبصر في ضوء أقوى، وإذا زادت قوة الضوء ولا عاد واحد يبصر. وركز عينيك في قرص الشمس وقعد كم دقائق وقعد بتشوف شيء يغاف عليك العمى، ما تطيق قوة النور. والخفافيش في ضوء النجوم تشوف، فإذا طلع بدر أو شمس عميت ما عاد ترى شيء، وإذا كان هذا نور الشمس أمام أبصار الخفافيش أعماها فما ترى بنور خالق الشمس، من يدركه؟ يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. من الأبصار حتى تدركه؟ لا الأبصار ولا أصحاب الأبصار ولا أهل السماوات ولا من في الأرض من أقطار. من هم حتى يدركوا؟ هو أكبر وهو أعظم، ولكن لهم درجات فيما يتفضل بها عليهم من التعرف والإدراك. وقال سيدنا أبو بكر الصديق: لا يعرف الله إلا الله. يقول: فكلما كانت أشد ظهورا وأعظم في إشراق نورا كانت عن التكييف أبعد. لا إله إلا الله، لعدم احتمال الأبصار لفائضات نوره، فلم يقوى على النظر ولم يحتمل شدة الضياء ضعيف البصر. يا رب نور بصائرنا، فإذا عرفت كماله وكمال صفاته ونفوذ إرادته وأن علمه السابق وحكمه اللاحق، علمت أن أفعال العباد كلها لا دخل لها في الإيجاد والخلق، بل والله خلقكم ما تعملون، إنما هي مجريات إرادة وأقدار سابقة تجري كما أراد جل جلاله. والله يجعل مراده فينا خيرا، وقد جعل الله بحكمته البالغة بعض الأمور تقارب بعضها في الوجود. مثلا يريد أن يظفر أحد بأمر ويجعله سبحانه وتعالى منوط هذا الظفر بطلب ودعاء، فيحصل الدعاء من العبد ويحصل له، والدعاء وقضاء الأمر والوتر قد سابق من قبل ما يدعو ذا ومن قبل ما يخلق ومن قبل خلق السماوات والأرض. ماشي حصل جديد اللي في الكتاب فيه واللي في الإرادة الأزلية ده، بس أسباب سببها. يريد أن ينبت شجرة في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، يسبب واحد يجيب بذرة ولا واحد يحطها ولا بأي آلة يصلحونها ولا يجي مطر فوقها ولا يخرجون الحمام من الأذى، وهو قد هذا ونباتها كلهم بتدبيره وترتيبه وتقديره من قبل ما يخلقوهم. ماشي جديد يعملون اللي يقوده اللي سبق في الأزل هو اللي يبرز ما يبدو. وإذا حطوا لك وسط الشريحة 500 كتاب 1000 كتاب وجيت ساعة يظهر ساعة إلا كله وسط الشريحة، والدحين ظهرك لبعض ما ظهر له هذا له مخبوهنا وده مكتوب من أول الحين انكتب السطر بعض ماشي انكتب لها إلا ظهر لك الكتابة اللي المخفية والأعمال في الوجود وسائر الكائنات، هده يظهر الأمر الكامن في الإرادة. بس ماشي جديد، منين يجي جديد؟ ما حد خالق غيره، هذا موجد غيره جل جلاله، رزقنا الله الأدب معه. الله قال: مثل الظفر بأمر يطلبه العبد أو أمر يطلب صرفه وإبعاده. سبق أن الله يعطيه ذلك أو يصرف عنه ذلك. الدعاء ما هو السبب في الوجود؟ سبحان الله، الدعاء موجود منوط موضوع بقرب تلك الإجابة لتيسير الأمر أو صرف ذلك الأمر. الدعاء أعظم الحكم فيه إقرار الداعي بعجزه وضعفه وحاجته إلى الرب، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا سري أدعو في يساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. قد كفاني علم ربي من سؤالي، وليش تسأل عدك وتدعو؟ دعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، هذه شواهد افتقاري واضطراري وحاجتي وانكسر، لابد أعبر عنها، وهي منه ومن فضله ما قدرت عليها إلا به، ولا قمت بها إلا بجوده، فالأمر منه وإليه سبحانه عز وجل. قال: ولكنه عبادة مستقلة الدعاء. جرت سنة الله أنه يعطي عنده، كما جرت سنته يخلق الري إذا تناولت الماء، ولا الماء يخلق لي الري ولا بذاته ونفسه يرويني، خالقه وخالق الري عند تناوله هو اللي خلقني وخلقه وخلق الري وقدره لي عند التناول، فلا خالق إلا الله، هو اللي تعالى يرويني، هو الذي يشبعني إذا تناولت الطعام، ولو سبقت إرادته أن أشبع إذا شميت الهواء فأشبع إذا شميت الهواء، ولو سبقت إرادته أن أشبع إذا رقصت فأشبع إذا رقصت، لكن سبقت إرادته أشبع أنواع من الطعام فأشبع بمنع الطعام، مش مهي إرادته اللي رتبت هذا بس. سبحانه عز وجل، ولا خالق غيره، ولا مصور ولا مبدع ولا باري ولا مقدم ولا مؤخر ولا معطي ولا مانع إلا هو. وجعل صور المنع والعطاء والتقديم وتغيير الخلق اختبارا وامتحانا، ويجريها على ما سبق في علمه وإرادته، وله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، كما قال جل جلاله. قد وقد يكون الدعاء لأمر ويعطى الداعي بغير ذلك ما هو أصلح وأنفع له، لأن المسألة مشوه الدعاء ليخلق له. المدعو سبحانه الذي أكرمك بالدعاء وأقام علامة على حاجتك وضعفك ومسارك، لما يريد يعطي يعطي شيء متطابق مع أسلوب دعائك وألفاظه، أو شيء ثاني أكبر مما دعيت أنت. المعطي هو مش الدعاء، لكن الدعاء علامة انكسارك وافتقارك، يجري على عليك ليرضى عنك سبحانه عز وجل. يا رب اجعل مرادك فينا خيرا. نعم. يقول فإذا عرفت أن دعاك إلا محض عبودية فادعه، لأنه أمرك بالدعاء، وانكسر واظهر الافتقار والاضطرار. الله الله الله. يقول قد تحققت بعجزي وخضوعي انكسر. هذه المقامات الشريفة يعطيها الله من يشاء. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. لا يكون طلبك سببا للعطاء منه فيقل فهمك عنه، وليكن طلبك لإظهار العبودية وقياما بحق الربوبية. لا يكون طلبك أيها المريد طالب من الله المزيد، ففوض إليه الأمر فيما تريد، وليكن طلبك ودعاؤك وتضرعك امتثالا لأمره، حيث ندبك لذلك وأمرك فقال دعوني فكن داعيا له، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فكن مضطرا بائسا بين يديه، فانيا عن حظوظك، فارغا عن مرادك، مفوضا إليه جميع حوائجك، راضيا بما أنزله بك. وعلامة من يدعوه كذلك ألا ينتهي دعاءه ووقوفه بباب سيده ومولاه بما نال من مآربه وظفر به من حوائجه، فإن نقص اضطراره عند ذلك وانتهى دعاءه فهو داع لحظه، لا قائما بعبودية سيده ولا مؤديا لحق ربوبيته، لأنه لم يزل لك ربا وأنت له عبد. ومتى تنفك عنك ربوبيته حتى تتراك أنت عبوديته؟ وأما من كان عبدا لله لا يزايله اضطراره إليه، وإن أعطي كل فضيلة وبلغ منتهى كل وسيلة فهو مضطر إليه ومحتاج لما لديه، فهذا مشهد أهل الفهم عنه الذين أيدوا بتأييده ووقفوا لهدايته وتسديده، فلا يزالون وقوفا ببابه، لا يصرفهم عنه وجود عطاء ولا يوثقهم دونه ورود بلاء، فعندهم أكبر العطايا.
بعد
قال رضي الله عنهم فعندهم أكبر العطايا ساعة يشهد اضطرارهم بين يديه ويتحققون بافتقارهم إليه، فلا يتقيد بوجد ولا فقد. ولقد نبهك على سوء أدب من يدعو عند نزول بلائه ونسيانه عند كشف عنه، فقال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم،
وقال إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال في وصف من دعاه عبودية له وفاء وأنه لما قام عبد الله يدعوه فذكره بوصف عبودية ولم يقل دعا لكذا ولا من كذا بل قال قام إشارة إلى أنه قيام بحق ربوبية سيده وبقوله عبد الله وفاء بحق عبوديته. فهذا مشهد الفهم عن الله في كلامه وتلقي ورود إلهامه. وأما المحجوبون بالحدود الموسومون بالإعراض في جميع ما يعامله بالخالق والخلق فهم بعد محبوسون في مضيق الجهل محجوب العقل. فنسأل الله حسن الفهم عنه ودوام التلقي منه. ولي في ذلك إذا سألت فكن بالله مستقلا عن كل حظ فهذا موضع الأدب وافزع إليه تكن لله ممتثلا دون أن تنال الذي ترجوه من عرب
عربي. فيقول لا يكون طلبك أيها المريد الطالب من الله المزيد ففوض إليه الأمر فيما تريد وليكن طلبك ودعاؤك وتضرعك امتثالا لأمره حيث ندبك ذلك. قال ربكم ادعوني استجيب لكم فكن داعيا له. أما أن يجيب المضطر إذا فكن مضطرا بائسا بين يديه في أحوالك كلها وشؤونك كلها. حصل لك مراد انقضى لك مطلوب قضيت لك حاجة استمر في الانكسار استمر في الدعاء استمر في الاضطرار لأنك تدعوه لعظمته ولضعفك ولعجزه. هذا ما ينفك عنك دائم ما هو إذا حصلت شيء خلاص. هذا دليل أنك ما كنت تدعوه بالعبودية له كنت تدعوه لأغراض من أغراضك ولما جاء فسحته كما عاب عليهم سبحانه وتعالى كثير من عباده هذه التصرفات وهذا الأسلوب. يا الله قال فإن نقص اضطراره عند قضاء حاجاته وظفره بمطلوبه وانتهى دعاه فهو داع لحظه لا قائما بعبودية سيده وإلهه ومولاه وخالقه. تجدهم حتى في القيامة حتى في الجنة يستمرون على الدعاء. يوم ترمون من يسأل نورهم بين أيديهم يقولون ربنا هاجم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. وكذلك دعاء الملائكة في السماء يتقربون به إلى الله تعالى ويعبدونه به من أجل عباده. فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب يدخلهم جنة تعالى مصلح من أبائهم وأزواجهم. والحق هو رتب هذا الدعاء ورتب ما يجاب منه ورتب ما يكون من نتائجه والأمر له لا خالق غيره سبحانه. ومن كان عبد لله لا يزايله اضطراره وافتقاره وانكساره فهو مضطر إلى الله دائما محتاج لما لديه الله ولو آتاه ما آتاه وأعطاه ما أعطاه لا يزالون وقوفا ببابه. قال سيدنا الحداد لم أزل بالباب أقف فارحمن ربي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عقوفه دائما على بابك. قال حب علي حسبي أنني بالباب حاني على الأعتاب إلى يوم القيامة ما أنصرف ما لي عنكم منصرف منصرف إلى فين روح عند من روح إلى نفسي ولا إلى واحد مخلوق مثلي وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى عجز وضعف ونقص وعورة. لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رب بارك لنا في مجمعنا ودورتنا وأختامها واجعل لنا نصيب من سر الإقبال الصادق عليك والقبول الكامل لديك يا حي يا قيوم. لا يصرفهم عن وقوفهم بباب الله وأدبهم مع الله وجود عطاء ولا يوثقهم دونه ورود بلاء. لا إله إلا الله. وأكبر العطايا عندهم ساعة تشهدون اضطرارهم بين يديه ويتحققون بافتقارهم إليه. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. لا يتقيدون بوجد ولا فقد وقال الله عن سوء الأدب في عامة هؤلاء الناس: إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم البر أعرضتم. وإنتوا حاجتكم إليه في تلك الساعة والآن نفس الحاجة مضطرين إليه، بس هناك ظهر لكم شيء من حاجتكم وأنا ستر عنكم، وإلا أنتم في المحلة هذا وفي البر. سكت قلبي تنهيك، زلزلة من تحتك تنهيك، صعقة من فوقك تنهيك، أنت مضطر كمان في البحر بالضبط، وقتها وجان هجان البحر ووقت أنت مستقر في البر، الحاجة هذه واحدة إليه، مضطر مفتقر. هناك حسيت وهنا غفلت ورحت لما عاد مات، ولا أنت مضطر إليه لو كنت داعقل. لا إله إلا الله، أمنتم أن نخسف بكم جانب البر فنرسل عليكم حاصبا ثم أمنتم أن نعيدكم فيه مرد فنغرقكم، فنسلكم قاصة من الريح فنغرقكم بما كفرتم. وهو بر ولا بحر كله سواء، رب البر والبحر، وإذا أراد هلاكك هلكت، إذا أراد سلامتك سلمت، إذا أراد قيامك قمت، إذا أراد سقوطك سقطت. في بر في بحر، حيث ما كنت في بيت طابيت، أينما تكون يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مش هيذا، اللي في السماء واللي في الأرض كلهم مضطرين إليه اضطرار واحد، كلهم مفتقرون إليك. الله، ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفضل الواحد الأحد، معولون على إحساني، فقراء لفيدي إفضاله، يا نعمة من صمدي. الله 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 الله، والله لا رب سواه، وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق. قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان فمسه دعاء عريض. يقول سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قعدنا أو قائم، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر، كذلك زين للمسرفين، ما كان هذا إسراف، زين لهم هذا العمل القبيح، ولا اضطر إليه دائم واستند إليه واعتمد عليه وتذلل له دائم، لأنه ربك القوي القادر وأنت محتاج إليه في كل نفس، في أي لحظة ممكن يبعد بصرك، يبعد سمعك، يوقف لسانك، يوقف قلبك، في أي لحظة يزلزل الأرض من تحتك، ينزل صعقة من فوقك، يرسل ريح تشلك، في أي وقت ممكن. لكنه لطيف رحيم غني، وكيف تنساه؟ كيف تغفل عنه؟ قال: في الذين يدعون عبودية وأدب مثل الحبيب الأعظم، قال: وأنه لما قام عبد الله يدعو، الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه، تجمعوا عليه الجان لما قام عبد الله محمد يدعوه، يدعو ربه، قال قام، إشارة إلى القيام بحق الربوبية، قال يدعوه، إشارة إلى الوفاء بحق العبودية، فهو سيد أهل العبودية لله وإمام أهل القيام بحق الله صلى الله عليه وسلم. إنما أنا عبد، قال: ونعم العبد سيدنا محمد، الله يربطنا وإياكم به، يسعدنا الله بقربه، ويسقينا من شربه يا رب. جمعتنا في داره وعلى استماع آثاره واستضاءة أنواره، فاجمعنا معه في البرزخ وفي القيام وفي دار الكرامة يا الله. قال: المحجوبون بالحدود الموسوم بالعراض بعد محبوسون في مضيق الجهل محجوب والعقل ولا حول ولا قوة، فنسأل الله حسن الفهم عنه ودوام التلقي منه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يسقينا كوس قربه وكوس معرفته وكوس محبته وكوس الدنو منه وكنوس الفهم عنه، رزقنا الاستقامة على منهج حبيبه صلى الله عليه وسلم، وفر حظنا من الاتباع، وفر حظنا من الاقتداء، وفر حظنا من الاهتداء، وفر حظنا من الصدق، وفر حظنا من المنن، وفر حظنا من المواهب، وفر حظنا من الإقبال، وفر حظنا من القبول، وفر حظنا من الوصول، وفر حظنا من الإذن والإيصال، يتولانا في جميع الأحوال، يبارك لنا في هذه الأيام والليالي، يختم لنا أيام هذه الدورة منه بنظرة نرقى بها مراقي قربه الأسناء، ونسقى بها كاس محبته الأهناء، وندنو فيها مع خواص من دنا ويصلح لنا الحس والمعنى من ضمنا في سلك حبيبه وأهل تقريبه بجاه عليك ومنزلة لديك وما بينك وبين لا تفرق بيننا وبينه بجاه عليك ومنزلة لديك وبما بينك وبين لا تفرق بيننا وبينه بجاه عليك ومنزلة لديك وبما بينك وبين لا تفرق بيننا وبينه جعلنا في حضرة الحاضرين إلى طلعة الغر ناظرين وبعين عناية منظورين في كل شان وحال وحين جعلنا في حضرة الحاضرين وإلى طلعة الغر ناظرين وبعين عناية منظورين في كل شان وحال وحين اجعلنا في حضرة الحاضرين وإلى طلعة الغر ناظرين وبعين عناية منظورين في كل شان وحال وحين في عفو عافية وكمال تمكين وأصلح شؤوننا به وشؤون أهلنا وشؤون طلابنا وشؤون أصحابنا وشؤون أهل مجالسنا وشؤون أهل بلداننا وشؤون قراباتنا وشؤون الأمة المحمدية وادفع عنا وعنهم كل أذية وبلية وجرح وأجنا في الدارين على خير وجوه مقضية واكتب لنا بكم الحسنى وانت راض عنا في خير لطف وعافية.